ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفعني وإياكم بما نقول، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا في مرتبة الشوق وبيان وجه الصواب فيها. قال الإمام: وفصل الخطاب في المسألة أن المحب إذا اشتاق إلى لقاء محبوبه، فإذا حصل له اللقاء زال ذلك الشوق الذي كان متعلقا بلقائه، وخلفه شوق آخر أعظم منه وأبلغ إلى ما يزيد قربه والحظوة عنده. وأما إذا قدر أنه لقيه ثم احتجب عنه ازداد شوقه إلى لقاء آخر، ولا يزال يحصل له الشوق كلما حجب عنه، فهذا لا ينقطع شوقه أبدا، فهو إذا رآه بل شوقه برؤيته، وإذا زال عنه الطرف عاوده الشوق كما قيل ما يرجع الطرف عنه عند رؤيته حتى يعود إليه الطرف مشتاقا. وإنما الشأن في دوام الشوق حال الوصول واللقاء، فاعلم أن الشوق نوعان: شوق إلى اللقاء فهذا يزول باللقاء، وشوق في حال اللقاء وهو تعلق الروح بالمحبوب تعلقا لا ينقطع أبدا، فلا تزال الروح مشتاقة إلى مزيد هذا التعلق وقوته اشتياقا لا يهدأ. وقد أفصح بعض المحبين للمخلوق عن هذا المعنى بقوله: أعانقها والنفس بعد مشوقة إليها، وهل بعد العناق تداني، وألف مفاهك تزول صبابتي فيشتد ما ألقى من الهيمان. فالشوق في حال الوصل والقرب إلى مزيد النعيم واللذة لا ينقطع، والشوق في حال السير إلى اللقاء ينقطع. ونستغفر الله من الكلام فيما لسنا له بأهل، رحمة الله على الإمام. وأما المسألة الرابعة وهي الفرق بين الشوق والاشتياق، قال أبو عبد الرحمن السلمي: سمعت النصر أبا ذي يقول: للخلق كلهم مقام الشوق وليس لهم مقام الاشتياق، ومن دخل في حال الاشتياق هام فيه حتى لا يرى له أثر ولا قرار. وهذا يدل على أن الاشتياق عنده غير الشوق، ولا ريب أن الاشتياق مصدر اشتاق يشتاق اشتياقا، كما أن التشوق مصدر تشوق تشوقا، والشوق في الأصل مصدر شاقه يشوقه شوقا مثل ساقه سوقا إذا دعاه إلى الاشتياق. فالاشتياق مطاوع شاقه، يقال شاقني فاشتقت إليه، ثم صار الشوق اسم مصدر الاشتياق وغلب عليه حتى لا يفهم منه عند الإطلاق إلا الاشتياق القائم بالمشوق، والمشوق هو الصب المشتاق، والشائق هو الذي قام به داعي الشوق. فها هنا ألفاظ: الشوق والاشتياق والتشوق والشائق والمشوق والشيق، فهذه ستة ألفاظ. أحدها الشوق، وهو في الأصل مصدر الفعل المتعدي شاقه يشوقه، ثم صار اسم مصدر الاشتياق. اللفظ الثاني الاشتياق، وهو مصدر اشتاق اشتياقا، والفرق بينه وبين الشوق هو الفرق بين المصدر واسم المصدر. واللفظ الثالث التشوق، وهو مصدر تشوق إذا اشتاق مرة بعد مرة، كما يقال تجرع وتعلم وتفهم، وهذا البناء يشعر بالتكلف وتناول الشيء على مهلته. اللفظ الرابع الشائق، وهو الداعي للمشوق إلى الاشتياق. اللفظ الخامس المشوق، وهو المشتاق الذي قد حصل له الشوق. اللفظ السادس الشيق، وهو فيعل بمنزلة هين ولين، وهو المشتاق. فهذه فروق ما بين هذه الألفاظ. وأما كون الاشتياق أبلغ من الشوق فهذا قد يقال فيه إنه الأصل، وهو أكثر حروفا من الشوق، وهو يدل على المصدر والفاعل. وأما الشوق ففرع عليه لأنه اسم مصدر وأقل حروفا، وهو إنما يدل على المصدر المجرد. فهذه ثلاثة فروق بينهما، والله أعلم. وأما المسألة الخامسة وهي في مراتب الشوق ومنازله، فقال صاحب منازل السائرين هو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى شوق العابد إلى الجنة ليأمن الخائف ويفرح الحزين ويظفر الآمل. والدرجة الثانية شوق إلى الله عز وجل زرعه الحب الذي نبت على حفات المنن، فعلق قلبه بصفاته المقدسة واشتاق إلى معاينة لطائف كرمه وآيات بره وعلامة فضله. وهذا شوق تغشاه المبار وتخالجه المسار ويقارنه الاصطبار. والدرجة الثالثة نار أضرمها صفو المحبة فنغصت العيش وسلبت السلوى ولم ينهنها مغزى دون اللقاء. قلت، أي ابن القيم رحمه الله، الدرجة الأولى هي شوق إلى فضل الله وثوابه، والثانية شوق إلى لقائه ورؤيته، والثالثة شوق إليه لا لعلة ولا لسبب لا يلاحظ فيه غير ذاته. فالأول حظ المشتق من إفضاله وإنعامه، والثاني حظه من لقائه ورؤيته، والثالث قد فنيت فيه الحظوظ واضمحلت فيه الأقسام. وقولهم، أي قول صاحب منازل السائرين، في الدرجة الأولى ليأمن الخائف ويفرح الحزين ويظفر الآمل، هذه ثلاث فوائد ذكرها في هذا الشوق: أمن الخائف وفرح الحزين والظفر بالأمل. فهذه المقاصد لما كانت حاصلة بدخول الجنة وكانت متصورة للنفس اشتد الشوق إليها لحصول هذه المطالب، وهي معنى الفوز والفلاح. وجماع ذلك أمران: أحدهما النجاة من كل مكروه، والثاني الظفر بكل محبوب، فهذان هما المشوقان إلى الجنة. وقوله في الثانية شوق إلى الله زرعه الحب، قد تقدم أن الشوق ثمرة الحب. وقوله الذي نبت على حفات المنن، أي أنشأه الفكر في منن الله تعالى وأياديه وأنعامه المتواترة. وفيه إشارة إلى أن هذا الحب الذي هو نابت على الحفات والجوانب بعده حب أكمل منه، وهو الحب الناشئ من شهود كمال الأسماء والصفات، وذلك ليس من نبات الحفات ولكن من الحب الأول، يدخل إلى هذا كما تقدم. ولهذا قال: فعلق قلبه بصفاته المقدسة. وقولهم: واشتاق إلى معاينة لطائف كرمه وآيات بره وعلامة فضله، يشير به إلى ما يكرم الله به عبده من أنواع كراماته التي يستدل بها على أنه مقبول عند ربه ملاحظ بعنايته، وأنه قد استخدمه وكتبه في ديوان أوليائه وخواصه. ولا ريب أن العبد متى شاهد تلك العلامات والآيات قوى قلبه وفرح بفضل ربه، وعلم أنه قد أهل فطاب له السير، ودام اشتياقه وزاحت عنه العلل. وما لم ينعم عليه بشيء من ذلك لم يزل كئيبا حزينا خائفا أن يكون ممن لا يصلح لذلك الجناب، ولم يؤهل لتلك المنزلة. وقوله: وهذا شوق تغشاه المبر، هي جمع مبرة، وهي البر، أي أن هذا الشوق مشحون بالبر مغشي به، وهو إما بر القلب وهو كثرة خيره، فهذا القلب أكثر القلوب خيرا يغلب البر تقربا إلى من هو مشتاق إليه، فهو يجيش بأنواع البر. وهذه من فوائد المحبة أن قلب صاحبها تنبع منه عيون الخير وتتفجر منه ينابيع البر، أو يريد به أن مبر الله ونعمه تغشاه على الدوام. وقوله وتخالجه المسار، أي يخالطه السرور في غضون أشواقي، فإنها أشواق لا وحشة معها ولا ألم، بل هي محشوة بالمسرات. وقوله ويقارنه الاصطبار، أي صاحبه له قوة على اصطباره على مرضاة حبيبه لشدة شوقه إليه. وإنما يضعف الصبر لضعف المحبة، والمحب من أصبر الخلق، كما قيل نفس المحب على الألام صابرة لعل مسقمها يوما يداويها. وقوله في درجة الثالثة أنها نار أضرمها صفو المحبة، يعني أن هذا الشوق يتوقد من خالص المحبة التي لا تشوبها علة، فهو أشد أنواع الشوق. ولهذا نغصت العيش، أي كدرته، ونغصت المشتق فيه لأنه لا يصل إلى محبوبه ما دام فيه فهو يترقب مفارقته. وقوله وسلبة السلوة، يعني أن صاحبه لم يبق له مطمع في سلوة أبدا. وهذا أعظم ما يكون من الحب والشوق، أن المحب ييأس من السلو وينقطع طمعه منه، كما ييأس من الأمور الممتنعة كرجوع أيام الشباب عليه وعوده طفلا ونحو ذلك. وقوله ولم ينهنها مغزى دون اللقاء، أي أن هذه النار لا يبردها ولا يفتر حرها مقصود ولا مطلب ولا مراد دون لقاء محبوبه، فليس له سبيل إلى تبريدها وتسكينها إلا بلقاء محبوبه. فصل في نقد كلام أبي العباس في منازل الخواص. قال أبو العباس فهذه كلها علل أنف الخواص منها وأسباب انفطموا عنها، فلم يبق لهم مع الحق إرادة ولا في عطائه تشوف إلى استزادة، فهو منتهى زادهم وغاية رغبتهم، فيعتقدون أن ما دونه قاطع عنه. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. وإنما زهدهم جمع الهمة عن تفريقات الكون، لأن الحق عافاهم بنور الكشف عن التعلق بالأحوال. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. قلت، أي ابن القيم يشير بذلك إلى المحو ومقام الفناء الذي هو غاية الغايات عندهم، وقد تقدم الكلام عليه، وأن مقام الصحو والبقاء أفضل منه وأتم عبودية. لما؟ لم يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن أحد من سلفنا، وخير الهدي هدي من سبق. وينبغي أن يعرف أن مراعاة مقام الفناء الذي جعلوه غاية آل بكثير من طالبيه إلى ترك القيام بالأعمال جملة. انتبهوا من أين يؤتى العبد. يقول وينبغي أن يعرف أن مراعاة مقام الفناء، أي البحث والتحري والسير الحثيث للوصول إليه، الذي جعلوه غاية آل بكثير من طالبيه إلى ترك القيام بالأعمال جملة. والمعني بذلك كما هو واضح أعمال الجوارح. ورأوا أنها علل، أي أن القرب والطاعة إلى الله بالجوارح علل قاطعة عنه. هي الضمير عايد على إيه؟ لا، عن مقام الفناء، ما هو بيبحث له. فأي عمل يحيل بينه وبين الوصول إليه بيعتبر علة، ورأوا أنها علل قاطعة عنه. واشتد نكير الشيوخ والأئمة عليهم، حتى قال شيخ الطائفة الجنيد رحمه الله إن الذي يزني ويسرق خير من هؤلاء. لا شك أن هذا من الخطأ البين. فكيف إنسان أتى بالتفكر في نعم الله ليزداد حبا لله وخشية منه، ومن ثم بدأ يعمل ويقتدي بالسنة، وبين رجل آخر هام في شطحات الشيطان في قلبه ويزعم أنه سيصل ويفنى في ذات الله، وهذا من البدع الضالة، فكيف يجعل أن الذي يزني ويسرق خير من هؤلاء؟ أشك أن هذا من الخطأ البين. وما قاله الجنيد لعله رجع، وإن لم يرجع فالقول مردود عليه كائنا من كان. نعم. يسأل أخونا عن لفظة رحمه الله. كما قلنا قبل ذلك أن كثيرا من هؤلاء القوم استغل بعض المبتدع أقوالهم في حالة من الحالات وبدأ يروجها، ولكن الذي ثبت عن عبد القادر الجنيد كما نص على ذلك شيخ الإسلام في أكثر من موضع أنه كان مستقيما على الكتاب والسنة. فالشيخ ابن القيم الإمام ابن القيم رحمه الله يقول هذا باعتبار ما آل إليه أمر الشيخ والله أعلم. يقول ورأوا أنها علل قاطعة عنه، واشتد نكير الشيوخ والأئمة عليهم حتى قال شيخ الطائفة الجنيد رحمه الله أن الذي يزني ويسرق خير من هؤلاء. وهم نوعان، نوع جردوا الفناء في شهود الحكم وهو الحكم القدري. يعني إيه؟ قال له خلاص أنا ما لي دخل ولا صالح بأي شيء، ما يقدره علي ربي عز وجل هو الخير، ولم يتحرك ويحرك ساكنا ولم يأخذ بأي سبب، ولا فرق بين هذا وبين الجبري، لا فرق. يقول نوع جرد الفناء في شهود الحكم وهو الحكم القدري، ورأوا أنه نهاية التوحيد، فآل بهم استغراقهم فيه إلى إطراح الأسباب، حتى قال قائلهم العارف لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا لاستبصاره بسر الله في القدر. شفتوا يا أخوانا العبارة منمقة وهي من أعظم الضلال. ليه؟ أصل لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. طب ما أنكرش المنكر ليه؟ قال لك ما ربنا قدره، كيف أنكر شيئا الله قدره؟ انتبهوا الله يبارك فيكم، وده كله عزوهم إلى عدم العلم والفقه والمعتقد الصحيح. ما الذي حملهم على ذلك؟ ما فيش علم، ما فيش فقه، فبدأ ينظر إلى الأمور باستحسان عقلي فقط أو بوجدان أو بذوق. والنوع الثاني أصحاب تجريد الفناء في الإرادة، فجردوا الفناء في الإرادة تجريدا آل بهم إلى ترك الأسباب جملة. خدوا بالكم الشيء بقى العجيب، أنهم يعني لو كان عندهم شيء من الإنصاف لتركوا الأسباب في كل شيء، وده ما حصلش. ده تركوا الأسباب فين؟ في الطاعات وفي ترك المعاصي فقط. يطيع ربه ما يتحركش، يقول لك أنا أسير بقدر الله، وكذلك في المعاصي. أما في الحاجيات الدنيوية فهم من أشد الناس أخذا للأسباب، وده من التناقض، وده من التناقض. أنتم معايا رجالة؟ يبقى يؤخذ على هؤلاء ومن أشد المآخذ أنهم تناقضوا في سلوكهم، فتركوا الأغضى بالأسباب في ترك الطاعات، وتركوا الأغضى بالأسباب في فعل المعاصي. أما في الأمور الدنيوية فكانوا من أحرص الناس. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله والطائفتان منحرفتان ضالتان خارجتان عن العلم والدين. إي والله. ولهذا قال لهم شيخ القوم الجنيد عليكم بالفرق الثاني، يعني أن الفرق فرقان، فرق بالطبع والهوى، وهو الفرق الذي شاهدوه وفروا منه إلى معنى الجمع، ولكن بعد الجمع فرق ثاني وهو الفرق بالأمر والمحبة لا بالشهوة والطبع، وهو دين الرسل صلوات الله عليهم وسلامه. شوف يا أخواننا مدى الخروج والانحراف عن منهج السلف يودي بنا إلى أين؟ يعني كم من أوراق سودت للرد على أهل البدعة لو لم تكن، ولكن لله الحجة البالغة، لكان انشغال العلماء والطلبة العلم باللجوء إلى الله وبالذكر وقراءة القرآن ومراقبة النفس أفيد بكثير. ولكن له ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أخبرك يعني أنت تابع، يعني شوف مثلا إمام زي شيخ الإسلام ابن تيمية، ما من مصنف من مصنفاته إلا ويرد على طائفة من المبتدع. والشيخ رحمه الله تجاوز 60 من العمر، فقضى أكثر من 45 سنة في الرد على أهل البدع، واخد بالك، وما تفرغ للعبادة والذكر إلا في سجن القلعة الذي مات فيه، وغيره من أهل العلم كالإمام أحمد وغيره، ولكن ولله الحجة البالغة. يقول: فإن دينهم مبناه على الفرق الأمري الشرعي بين محبوب الرب ومأموري وبين مسخوطه ومنهيه، فمن لم يشهد هذا الفرق ولم يكن من أهله لم يكن من أتباع الرسل، والكمال شهود الجمع في هذا الفرق، فيشهد انفراد الله وحده بالخلق والأمر، ويشهد الفرق بين ما يحبه فيؤثره ويقدمه، انتبه، وبين ما يبغضه فيتركه ويتجنبه، بعكس إيه؟ لما قال اللي هو لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، يعني أصبح زي بعضه، الزنا كالصلاة، يبقى لم يشهد فرق بينهما، يبقى هذا ضلال عياذا بالله. وهنا الجنيد يقول: فليشهد الفرق بينهم، أي بين القدر وبين الأمر الشرعي، هذا شيء وذاك شيء آخر، فيصير له هذا الفرق في محل فرقه الطبيعي الحسي بما بين ما يلائمه وينافره. ومن المعلوم أن صاحب الجمع لابد أن يفرق بطبعه وحسه، وإن ادعى عدم التفريق طبعا فإنه كاذب مفتر. وإذا كان لابد من الفرق، فالفرق الشرعي الإيماني الذي بعث الله به رسله أولى به من الفرق الطبعي الحيواني الذي يشارك فيه سائر البهائم. وأبطل من هذا الجمع الجمع في الوجود، وهو أن يرى الوجود كله واحدا لا فرق فيه أصلا، وإنما التفريق بالعادة والوهم فقط، كما يقوله زنادقة القائلين بوحدة الوجود الذين لا يفرقون بين الخالق والمخلوق، بل يجعلون وجود أحدهما وجود الآخر، بل ليس عندهم أحدهما والآخر، إذ ما ثم غير، ما فيش غير. زي الطرفة لما واحد بيقول له واحد من أهل البدع، يعني من حدثك أن في الكون غير الله فلا تصدقه، قال: من الذي يحدثني؟ مفهومة؟ هذا عين الضلال، وده خدوا بالكم، وإياك ثم إياك أن تنساه أو تحيد عنه. هذه الغاية التي يصلون إليها هي التي يسعى إليها كل صوفي ضال وكلهم ضلال. يبقى بناء على ذلك ما فيش في الكون غير الله، خلاص من لوازم هذا القول سقوط التكليفات، واخد بالك انت ازاي؟ ما هو ما فيش بقى لا عادل ولا سلم ولا مصطفى ولا ابو مالك ولا صفوه ولا غيره، كله واحد، الواحد ده من هو الله، وما فيش بقى زوج واخت وسريه والكلام ده، ما كل واحد وهو الله. شفتوا يا اخوانا الى اي حد يصل العقل الغير صريح بصاحبه، زندقة ما بعدها زندقة، وده سعادة الغرب وسعادة كل الأعداء أن يصل المسلمون إلى هذه الحالة. ومن أجل هذا الدعم لأهل البدع على خير ما يرام في كل وقت وحين لازم. وطبعا نشر الدين ونشر السنة يحتاج، ولكن حسبك أن الله معك ويؤيدك وينصرك ويسددك ويرعاك ويحفظك، ومعك معية خاصة فلا يتطرق إلى قلبك يأس أبداً. يقول الإمام رحمة الله عليه وعلينا: بل يجعلون وجود أحدهما وجود الآخر، بل ليس عندهم أحدهما والآخر، إذ ما ثم غير، فهذا جمع في الوجود، وجمع أولئك جمع في الشهود، وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فكانوا أصحاب الجمع في الفرق، ففرقوا بين ما فرق الله بينه بإذنه، وجمعوا الأشياء كلها في خلقه وأمره، وجمعوا إرادتهم ومحبتهم وشهودهم فيه، فكانوا أصحاب جمع في فرق وفرق في جمع. نعم، فهؤلاء خواص الخلق، فنسأل الله العظيم من فضله وكرمه، فهؤلاء هم الذين لم يبق لهم مع الحق إرادة، بل صارت إرادتهم تابعة لإرادته، فحصلت اتحاد في المراد فقط لا في الإرادة ولا في المريد. فهمت؟ تاني، يقول الإمام رحمه الله: وهدى الله الذين آمنوا، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرمه وفضله، لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فكانوا أصحاب الجمع في الفرق، ففرقوا بين ما فرق الله بينهم بإذنه. نعم، نفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، نفرق بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي، نفرق بين الحكم الكوني والحكم الشرعي، وكلا الأمرين لا نخرج عن قضاء الله وقدره، ولا عن أمره وشرعه. وجمعوا الأشياء كلها، انتبه، في خلقه وأمره، يعني لا شيء يخرج عن أمر الله الكوني، والله خالق كل شيء. قد بالك، وجمعوا إرادتهم ومحبتهم وشهودهم فيه، أي فيما يحبه الله، فكانوا أصحاب جمع في فرق وفرق في جمع، فهؤلاء خواص الخلق، فنسأل الله العظيم من فضله وكرمه، فهؤلاء هم الذين لم يبق لهم مع الحق إرادة. يعني إيه؟ إرادتهم تابعة لإرادة الله الشرعية، بل صارت إرادتهم تابعة لإرادته، فحصل الاتحاد في المراد، أي في مراد الله الكوني أم الشرعي؟ الشرعي، لا في الإرادة ولا في المريد. فأصحاب الوحدة ظنوا الاتحاد في المريد، وأصحاب الحلول توهموا الاتحاد في الإرادة. يعني قال له خلاص، يبقى خد بالك، وأصحاب الحلول توهموا الاتحاد في الإرادة، فلم يفرقوا بين نوعي الإرادة. مفهوم؟ ومن أجل هذا قال لك خلاص، هو زنيت من غير إرادته؟ لا، بإرادته. طب بتعتب علي ليه؟ والآخر حججت بيت الله من غير إرادته؟ لا، بإرادته. خلاص، ليس لي من الأمر شيء. توهموا الاتحاد في الإرادة، وأهل الاتحاد بقى ووحدة الوجود توهموا الاتحاد في المريد، وده ضلال وده ضلال. وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فعلموا أن المراد واحد، فالاتحاد وقع في المراد فقط لا في الإرادة ولا في المريد. مفهوم يا رجالة؟ وقوله: فيعتقدون أن ما دونه قاطع عنه، إنما يكون ما دونه قاطعا عنه إذا وقف العبد معه وتعلقت إرادته به وانصرف طلبه إليه، وأما إذا جعله وسيلة إلى الله وطريقا يصل بها إليه لم يكن قاطعا ولا حجابا، بل يكون حاجبا موصلا إليه. وقوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. المراد بالآية شهادته سبحانه لرسوله بتصديقه على رسالته، فإن المشركين قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: من يشهد لك على ما تقول؟ فأنزل الله تعالى آياته شهادة له وشهادة ملائكته وشهادة علماء أهل الكتاب له، فقال تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. عشان كده اللي هي أو ترقى في السماء مش كده؟ ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. الوليد بن المغيرة قال لي بالسلام ولن نؤمن لك حتى تصعد إلى السماء ونحن نراك وتأتي بكتاب مكتوب من الله إلى الوليد بن المغيرة وفلان وفلان، هذا رسولي إليكم، وإن فعلت لن نؤمن لك. يقول أي ومن عنده علم الكتاب يشهد لي وشهادته مقبولة لأنها شهادة بعلم. وقال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. فأخبر سبحانه في هذه المواضع بشهادته لرسوله وكفى بشهادته إثباتا لصدقه وكفى به شهيدا. فإن قيل وما شهادته سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم، قيل هي ما أقام على صدقه من الدلالات والآيات المستلزمة لصدقه بعد العلم بها ضرورة، فدلالتها على صدقه أعظم من دلالة كل بينة وشاهد على حق، فشهادته سبحانه لرسوله أصدق شهادة وأعظمها وأدلها على ثبوت المشهود به، فهذا وجه. ووجه آخر أنه صدقه بقوله، يعني لما قال أنا رسول الله إليكم لم يكذبه ربنا عز وجل، ولما قال هذه الشجرة تشهد لي وهذا الجمل يتكلم بي تكلمت الشجرة والجمل بما يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وأقام الأدلة القاطعة على صدقه فيما يخبر به عنهم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فإذا أخبر عنه أنه شهد له قولا لزم ضرورة صدقه في ذلك الخبر وصحت الشهادة له به قطعا، فهذا معنى الآية وكأنه أجنبي عما استشهد به المصنف. ونظير هذا استشهادهم بقوله تعالى وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، حتى رتب على ذلك بعضهم أن الذكر بالاسم المفرد وهو الله الله أفضل من الذكر بالجملة المركبة كقوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذا فاسد مبني على فاسد. نعم، فين بقى صاحب دقيقة فقهية ليقرأ هذا الكلام؟ فهذا فاسد مبني على فاسد، فإن الذكر بالاسم المفرد غير مشروع أصلا ولا مفيد شيء ولا هو كلام أصلا ولا يدل على مدح ولا تعظيم ولا يتعلق به إيمان ولا ثواب ولا يدخل به الذاكر في عقد الإسلام جملة. يعني لو أن رجلا قال سأسلم بقول الله اللطيف الحي لا يدخل في عقد الإسلام، فلو قال الكافر الله الله من أول عمره إلى آخره لم يصل بذلك مسلما، فضلا عن أن يكون من جملة الذكر أو يكون أفضل الأذكار. وبالغ بعضهم في ذلك حتى قال الذكر بالاسم المضمر أفضل من الذكر بالاسم الظاهر، فالذكر بقوله هو هو أفضل من الذكر بقولهم الله الله، وكل هذا من أنواع الهوس والخيالات الباطلة المفضية بأهلها إلى أنواع من الضلالات، فهذا فساد هذا البناء الهائل. طب مال الناس فين من الكلام ده؟ السر فين؟ أنه ظن أنه على شيء. لما تعلم أو قرأ وأعطي المؤهل تلو المؤهل والرسالة تلو الرسالة ظن أنه على شيء، فبدأ يهذي ويتكلم بكلام المجانين ويظن أنه على شيء. وليكن لنا العظة والعبرة فيما نراه وما نسمعه، وإياك أن تعجب بعلمك أو تعجب برأيك، واركن إلى ربك ثم إلى نبيك ومن بعد إلى سلفك، هو الركن وإن خانتك أركان. وإلا كما لا يخفى عليكم والفضل لله أولا وأخيرا، ما قرأناه في كتب العقيدة لسلفنا الصالح ليس فيه أي إشكالية في بيان منهج السلف، وكذلك في منهج السلوك والأدب والأخلاق ليس فيه أي إشكالية، ولكن ظن القوم بالرسائل التي حصلوا عليها، والله أعلم كيف تم الحصول عليها، ظنوا أنهم على شيء، فبدأوا ينظرون إلى الآيات كأنهم كأمثال أحمد، بل فاقوه بكثير، بل وصلوا إلى مرحلة ابن المسيب، ولا يستبعد أن يدعي أحدهم أنه أصبح كالصحابة في الاستدلال والنظر. ومن ثم فاجؤونا بهذه الفتاوى العجيبة الغريبة التي ما سمعناها ولا صدرت إلا من أهل البدع على دوام العصور ودوام الأمكنة. يقول: وأما فساد المبني عليه فإنهم ظنوا أن قوله تعالى قل الله، أي قل هذا الاسم، فقل الله إلا أو الله الله، وهذا من عدم فهم القوم لكتاب الله. نعم، الكلام كما هو معلوم له سباق وسياق ولحق، دي ثوابت، ولن يستقيم الفهم إلا بمراعاة الثلاثة. السباق ده انا بتكلم على موضوع من ربع ساعه، ورضا ومحسن جهم بعد نص ساعه، طب ما تشوف السباق كنت بتكلم في ايه، واخد بالك؟ وكذلك السياق وكذلك اللحاق، مشي وقعدت بعدهم ساعه، طب ما اللحق تركك، اين كنت؟ يبقى سباق وسياق ولحاق. احنا قلنا قبل ذلك ان الخروج عن المنهج القويم والانحراف عن الشرع المطهر يعود إلى أمرين لا ثالث لهما: الأول غياب الدليل، والثاني الخطأ في فهم الدليل. شيخنا المبارك العثيمين أضاف سببا ثالثا فقال: وخبث النية وسوء الطوية. ولكن هذا لا ينفرد بسبب، بل يدخل في أسباب الخطأ في الفهم. فهم غلط ليه؟ لأنه خبيث، لأنه اعتقد أولا ثم أراد أن يستدل. علمه شيوخه شيوخ الضلالة أن الذكر بالاسم المضمر أو المفرد خير الذكر، فاستقر هذا المعتقد الباطل في قلبه، فأراد أن يبحث له عن دليل، فقال قل الله، زي المبتدعة لما نقول له لم يرد عن سلفنا الصالح أنهم كانوا يقرؤون القرآن وبعد أن يفرغوا يقول صدق الله العظيم، قال لك إزاي؟ قال الله، قل صدق الله. طيب هو نفس الكلام بالضبط، ما تعتبش على قال فأرسل معنا أخانا نكتل وإن له لحافظون، قال لك أخونا نكتل شيعه معنا اسمه نكتل، ما خلاص طالما إيه انفرط العقد فلا تستغرب أي شيء. وأقول لكم وأؤكد عليكم مرارا ولن أمل، لا تنخدعوا لا بأسماء ولا بمؤهلات ولا برسائل ولا بألقاب، لا يؤثر فيك إلا الدليل بفهم السلف، وإياك أن تحيد عن هذا في أي أمر من أمور الشريعة. يقول: وهذا من عدم فهم القوم لكتاب الله، فإن اسم الله هنا جواب لقوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، أي قل الله أنزل، فإن السؤال يعاد في الجواب فيتضمنه فيحذف اختصارا، كما تقول من خلق السماء والأرض فيقال الله، أي الله خلقهما، فيحذف الفعل لدلالة السؤال عليه، فهذا معنى الآية الذي لا تحتمل غيره. طب انتوا فين يا مشايخ؟ لا ما انا ما أنا راسي ورأس ابن القيم، قطع الله رأسك وأراحنا من شرك. أي والله يا إخوان، ما هو وده بقولها لكم، الكلام ده حصل معايا في 79 و80 وما بعدها. بدأنا نقرأ وابتلانا الله في هذه القرية برجلين ضالين منحرفين، أحدهما مات أفضى إلى ما قدم وتاب قبل موته، والثاني ما زال يعيط في الأرض فسادا. فبدأنا نقرأ وننظر إلى الفعل والقول، فوجدنا أنفسنا في حيرة. واخد بالك؟ فبدأنا نسأل، يعني يا أخوانا الأئمة الأربعة، ودي كان من أول المسائل التي جعلتنا نفطا لما يقول هؤلاء، وبالذات كتاب الإبداع في مضر الابتداع لعلي محفوظ من علماء الأزهر، ويؤخذ عليه أنه أدنى بوضع صورته في أول الكتاب، وهذا خطأ، ولكن الكتاب على الجملة طيب. فقرأنا الكتاب فإذا به أقوال الأئمة الأربعة أن اللحية فرض وحتم لازم على كل رجل مسلم. فرحت لهم الاثنين، وكان الاثنين لا شارب ولا لحية، فبدأت أسأل. قال لك لا سنة، واحد قال لي ما لهاش علاقة بالدين. قلت له طب الأئمة الأربعة والكتاب أهو والشيخ علي محفوظ، الكلام ده في سنة 81. فسمعت ما تصق الآذان عن سمعه وما يعف اللسان عن ذكره وإعادته. فهنا بدأت أجد فرقا، وتصاعد الأمر وتفاقم، وهذا الكلام كتبته في ورقات 12 ورفعته إلى المسؤولين بقدر استطاعتي، وبينت لهم بالأدلة الواقعية الدامغة على سبب حصول عدم الثقة بين فئات كثيرة من الشعب وبين من يمثلون العلم الشرعي في البلاد. قلت لهم ما هو أنا راجل دلوقتي الله حباني عقل، واخد بالك، ورزقني إياه، وبقرأ وبتعلم وبفهم شوي، فوجدت تناقض ما يحتاج إلى كثير فهم وإلى كثير تدبر وتأمل أبدا. من هنا فقدت الثقة. لذلك أذكر مرة، والكلام ده كان في التسعينيات، نقلا عمن رأى، لم أكن معه في المعتقلات، لما جه وزير الداخلية عبد الحليم موسى ومن بعده، وأرسلوا طائفة وقالوا علماء إلى المعتقلات ليتناقشوا مع الجماعة الإسلامية، نجح إبراهيم والدواليبي وعصم عبد الماجد وعبود الزمر والجماعة دول. وفي غفلة من صحفي ومصوراتي صور ونشر الصورة دون انتباه، وديت خلت الكل فاء. العالم قاعد هكذا وصفوه بزيه الرسمي يتكلم، وكل الجماعة طبعا منحرفين، دي مش عاوزة كلام، وكل الجماعة اللي قاعدين مديونه ظهره. فسألت بعض من أعرفهم فيه، كنا مع بعض في الثمانينات، يا أخوانا إيه اللي حصل؟ قالوا كان يهذي كالمجنون ولا يعي شيئا في شيء. تم المشكلة دي ما زالت قائمة إلى الآن، واخدين بالكم يا أخوانا؟ طب أنت عمال تتكلم بكلام، وأنا وقفت على كلام لمن علم مئات ملء الأرض مثلك لا يأتي في شعر في جناب علمه، وإذا به يقول بعكس ما تقول أنت بالتمام والكمال. انا كراجل ربنا حباني عقل، ماذا اصنع؟ اعمل ايه؟ هل اسير معك متبعا لهواي، ام اجاهد نفسي واتبع الحق؟ وانا اقول بملء الفي ننشد هؤلاء القوم ان يتقوا الله ربهم، وكفى عجبا وغرورا وكبرا، ويرجعوا الى كتب السلف ليقرأوا ويقفوا على حقيقة هذا الدين العظيم، وليس ثم داع للمساعدة والمساهمة في نشر الضلال وكفاهم ضلالا للناس. ده اللي قاله صاحب دقيقة فقهية، ومرة بس كان ايه، مش استمعت، لا سمعت، يعني رغم انفي سمعت. ما حكم الاحتفال بعيد الميلاد؟ جائز مشروع، والدليل والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث علي. ده بوداني سمعت. واخدين بالكم يا مشايخ؟ أنا عايزك تاخد بالك كويس. دعك بقى من الفيسبوك والكلام ده، وشوف إيه اللي بيحاك بدينك لينشر ويعمم من كثيرين. طيب، زهد الخاصة، قال أبو العباس قوله: وإنما زهدهم جمع الهمة عن تفريقات الكون، لأن الحق عافاهم بنور الكشف عن التعلق بالأحوال. فيقال الكشف الذي أوجب لهم هذا الجمع وقطع هذا التعلق هو الكشف الإيماني القرآني، فهو في الحقيقة الكشف النافع الجاذب لصاحبه إلى سلوك منازل الأبرار والوصول إلى مقام القرب، ولا سيما إذا قارنه الكشف عن عيوب النفس وعلل الأعمال. فنهيك به من كشف، والكرامة المرتبة عليه هي لزوم الاستقامة ودوام العبودية، فهذا أفضل كشف يعطاه العبد، وهذه أفضل كرامة يكرم بها الولي رزقنا الله من فضله وبره. وأما استشهادهم بقوله تعالى: إن أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، فهذه الآية يخبر فيها سبحانه عما أخلص له أنبياءه ورسله من اختصاصهم بالآخرة، وفيها قولان: أحدهما أن المعنى ونزعنا من قلوبهم حب الدنيا وذكرها وإيثارها والعمل بها، والقول الثاني أن أخلصناهم بأفضل ما في الدار الآخرة واختصصناهم به عن العالمين. طيب، أنت إيه دخلك بقى في الموضوع؟ من تبعيد؟ توكلهم، قوله توكلهم رضاهم بتدبير الحق وتخلصهم من تدبيرهم وفراغ هممهم من إجالتها في إصلاح شؤونهم بوقوفهم على فراغ المدبر منها ومرها على علمه بمصالحهم فيها، ونفوسهم مطمئنة بذلك. يا أيتها النفس المطمئنة، يبقى هم عاوزينك ما تفكرش في حاجة خالص. طب أشوف مصالحي، أشوف أرض زراعية، أبص على المصنع، توكل على الله. ده اللي عاوزه الغرب منك. ومن أعظم ما يسعد الغرب ويمكنهم من فروج نسائنا عدم أخذنا بالأسباب. ده اللي عاوزين، وده اللي بيسعى إليه كل ضل مضل منحرف من أهل البدع. عشان كده دايما عاوزك كده ايه، تعمل فكرك اعمال الذكي العاقل. لماذا لم يهاجم احد من اعدائنا ومن المبتدعة الطرق الصوفية والقبوريين واصحاب الاضرحة؟ ليه؟ هو ده المطلوب، ده اللي بيسعوا اليه. وانا بقول لكل خبيث اعلامي: كنت رجل فعلا، هاجم الأولياء والأضرح، واصدع بما صدع به الأئمة الأربعة وغيرهم. مش ممكن، يقطع عنق وتجف المنابع التي تتغدق وتتمرح بالعيش فيها. ده المعروف. طب والعمل ما ينفعش السكات. عشان كده انا بناقش اخوانهم واولهم ختني على ابنتي احمد واحمد وهاني كلكم، كل من يعتلي منبر اياك ان يرق قلبك او تلين في التحذير من الشركيات، اياك، والا متى يعرف القوم التوحيد؟ وتعالى بص كده، من كم سنة من ساعة ما عممه خطب الجمعة طالع فيها وشوف ما نصيب التوحيد فيها، شوف. والواقع خير شاهد على الاتجاه الذي يريد أهل البدعة أن يسيروا البلد إليه. وإحنا بنقولهم من خاف من غير الله، من لم يخف الله خاف من كل شيء. والله لو معاك كل طيارات الدنيا، الأسلحة بتطلع من المصنع عليك، وخفت ولم تخف الله ستخاف كل شيء غير الله. طيب، يقول: وقد تقدم الكلام على التوكل وبيان أنه من مقامات العارفين، وأنه لا انفكاك للمؤمن منه، وذكر العلة فيه ما هي. وقوله: وتوكلهم رضا بتدبير الحق. الرضا بالتدبير ثمرة التوكل وموجبه، لا أنه نفس التوكل. فالمقدور، خد بالك، يكتنفه أمران. أول شيء، المقدور غيب ولا شهادة؟ غيب. إيش نعرف؟ نعرف بعد ثانية إيه اللي يحصل؟ ما نعرفش. فالمقدور يكتنفه أمران: التوكل قبل وقوعه، نعم، والرضا به بعد وقوعه. ولكن لا تنسى الأخذ بالأسباب. يبقى أنا أخذت بالأسباب وتوكلت على الله، ورحت الأرض وحردتها ورشيت الحشيش وبذرت ورميت أسمدة ورويت بحكمة، وقلت بس توكلنا على الله، واخد بالك؟ طيب، بعد ذلك لم تنبت أي بذرة، الحمد لله، رضيت لعله خير. هو ده. ومن هنا قال بعضهم: حقيقة التوكل الرضا، لأنه لما كان ثمرتها وموجبها استدل به عليه استدلالا بالأثر على المؤثر وبالعلة على المعلوم. ولهذا قال في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه، قال: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برضا العيش بعد الممات. وقد تقدم فقال: أسألك الرضا بعد القضاء، وأما التوكل فإنما يكون قبله. كل ده بعد الأخذ بالأسباب. ودي بركوا إخواننا. لذلك دايما أرجو منك في سلوكك، ركزوا معي في المعلومة دي، في بيتك، في كل شؤونك، أن تأخذ بالأسباب وتحكم أمرك. ما يكونش عندك إهمال، يكون عندك دقة. يعني مثلا أنت بالتاجر، أحكم أمرك، الوارد والمنصرف راحت منك فين، واخد بالك؟ معك مثلا ابن، او معك عامل، حاسبه حسابا شديدا، وخذ بالاسباب. الله يا اخوانا، اذا نظرتم الى كثير من الفساد المنتشر والانفاق في غير محله وعدم احكام كثير من الامور، كله تحت جاي تحت، توكل على الله. توكل على الله، اقرا لها حاجه، سيبها لله يا اخي، ربك حفيظ.
ايه دخل اسماء الرب عز وجل بالاخذ بالاسباب؟
زي بالضبط والله على كل شيء قدير.
ما دي مساله منتهيه. علاقه ده بموضوعنا احنا. فمن اجل هذا دايما عود نفسك على اتقان عملك واحكام امرك حتى في ابسط الامور. يعني لو انت دخلت المطبخ وضعت الكوب في غير موضعه استعجالا، لا، لوم نفسك، لوم نفسك، واخد بالك؟ مثلا بتشرب من زجاجة وفرغت من الشراب وهي أكثر من ثلاثة أربعها ماء وضعتها بجوارك، الحكمة والسبب اغلقها حتى لا تقع، وده إضاعة مال. الإنسان فينا يا أخوانا لما يعود نفسه على إحكام أمره والأخذ بالأسباب في الصغيرة هيحكمها في الكبيرة. أضعتها في الصغيرة فأنت في الكبيرة أضيع. وعشان كده، ودي بقى من إيه؟ من السنن الكونية. يبقى ما ينفعش أبدا أخش مثلا مسجد أو أمشي في طريق ومعي مال ولم أخذ بالأسباب. يعني رايح مثلا أصرف مال كبير من المؤسسة، واخد بالك؟ وطبعا في المؤسسة على مرأة ومس، أنا دخلت رحت على الخزنة الصادر عدلي 200,000 جنيه، الناس اللي في البنك شايفيني، وما أدراك أنهم عملاء، ما أدراك، ما لعل فيهم وفيهم. خرجت ماشي شنطة بلاستيك سودة، حد هيشوف انت ما شافك جوه يهبل، رآك بالداخل وتركب مواصلات وليس معك أحد. ينفعش؟ فين الأخذ بالأسباب؟ أجل هذا لما أحكم الغرب أخذهم بالأسباب رأينا منهم العجب. قبلك أنا بحضر رسالة، أحكم أمري، أحكم أمري. ما ينفعش أدخل المسجد وأقول بيت من بيوت الله وأنام وجنب الشنطة فيها فلوس وأقول توكلت على الله وأقول إيه ربنا يحرسك. إيه ده؟ ما ينفعش يا مشايخ أبدا أبدا. كل ده مخالف، ويترتب عليه تدمير في الاقتصاد ما بعده تدمير. تحت بند ايه؟ توكل على الله يا شيخ، ربك ان شاء الله يسلم ويحفظك. الكلام ده اقوله امتى؟ بعد ان اعجز عن الاخذ بالاسباب، اخذت بكل شيء واستنفذت جهدي واستفرغت وسعي، عندها الجا الى الله سبحانه وتعالى. هو ده يا اخوانا الصواب. فرجائي احكم امرك في مذاكرتك، في شؤون بيتك مع اولادك، وعلم اولادك ذلك. إن وجدت الولد يهمل في شيء أو الزوجة أو البنت اصبره واصبره حتى يعتاد على إحكام أمره. ليه؟ أم المسلم يتربى على ذلك ويعتاد على ذلك. وقوله وتخلص من تدبيرهم، هذا مقام كثيرا ما يشير إليه السالكون، وهو ترك التدبير، وينبغي ألا يؤخذ على إطلاقه، بل لا بد فيه من التفصيل. فيقال العبد دائر بين مأمور يفعل ومحظور يترك وقدر يجري عليه بلا إرادة منه ولا كسب. نعم، طيب أهو القدر اللي بيجري علينا بلا إرادة منا ولا كسب، تعرفوا؟ معرفوش، معرفوش خالص. أنا لا أعلم ما الذي سيقع لي بعد أن يرد إلي الله نفسي، ما أعرفش، بكلمش في خالص، أنا ما لي دخل. أنا بتكلم على إيه؟ على قوله مأمور يفعل ومحظور يترك. فوظيفته في المأمور كمال التدبير والجد والتشمير، يبقى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، أمشي صح، واخد بالك؟ أبحث عن أحد
أحدث وسائل لعرض البضاعة لأجل الزبون بالشرع، بدون شرك، بدون بدعة، بدون مخالفات. يبقى هنا فوظيفته في المأمور كمال التدبير والجد والتشمير، وأن يدبر الحيلة في تنفيذه بكل ما يمكنه، طبعا هنا بالطرق المشروعة. فترك التدبير هنا تعطيل للأمر. نعم كده انت غلطان. يعني مثلا أنا شغال في ورشة أو في مصنع وبربط المفتاح مثلا، يعني على بوص السن دخل غلط، تنيت نربط أربط ما وصلش للنهاية، خلاص يا أخي توكل على الله سبحانه هتفك. غلط، خطأ، برمي خلاصة، واخد بالك؟ طلعت بصيت على الكاميرا الحديد، واخد بالك؟ لقيت الكرات مش متوزعة صح، مش متربطة كويس، المسافات مش منضبطة. قلت للعامل وقف الرمي الخرسانة وعد يد. يا باش مهندس يعني هتقع؟ ده بيرموها من غير كرات وعايشة بقى 50 سنة، ما هو ده اللي دمر الدنيا. يبدأ بقى الباش مهندس اللي هو معاه بكالوريوس وهندسة وعلم، قال لك والله صح يا أخي، ده احنا عندنا واحد بني بيته على وش الأرض 5 أدوار وما وقعش. ماشي يا ابني يا توكل على الله، ربك خير وحافظ. ده اللي خربنا يا اخوان، ده اللي دمرنا، واخد بالك؟ لما فطنوا الناس لهذا، بس فطنوا امتى؟ بعد دمار. ده اللي عاوزك تتربى عليه. اياك ثم اياك ان تهمل اخذ بالاسباب، ده خد بالك ضعف منك. يقول بل يدبر فعله ناظرا الى تدبير الحق له، وان تدبيره انما يتم بتدبير الله له، فلا يكون هنا قدريا مجوسيا ناظرا الى فعله جاحدا لتدبير الله وتقديره ومعونته، ولا قدريا مجبرا واقفا مع القدر جاحدا لفعله وتدبيره ومحل امر الله ونهيه منه. فان فعله الاختياري هو محل الامر والنهي، فمن جحد فعل نفسه فقد عطل الامر والنهي وجحد محلهما. ووظيفته في المحظور الفناء عن ارادته وفعله، فان عرضته اسباب الفعل فالواجب عليه الجد في الهرب والتشمير في الكف والبعد، وهذا تدبيره للنهي. وأما القدر الذي يصيبه بغير إرادته فهذا الذي يحسن فيه إسقاط التدبير جملة وصبره ورضاه بما قسم له من محبوب ومكروه، ده هو الفعل الصواب. فعلى هذا التفصيل ينبغي أن يوضع إسقاط التدبير، وجماع ذلك أنك تسقط التدبير في حظك وتقوم قائما بالتدبير في حق ربك. وهكذا ينبغي أن تفرغ الهمة من إجالتها في إصلاح شأنك، فإن إصلاح شأنك بحصول حظوظك يحسن فيه فراغ الهمة وترك التدبير، وأما إصلاح شأنك بأداء حق الله فالواجب شغل الهمة وإجالتها في القيام به. وقولهم بوقوفهم على فراغ المدبر منها ومرها على علمه بمصالح فيها، فلا ريب أن الله سبحانه وتعالى قضى القضية وفرغ من تقدير أمول الخلائق، قبلك بقى، ولكن قدرها بأسبابها المفضية إليها. يبقى لما قدر علينا في الأزل أن اقتصادنا سيقع ونتسول بالأسباب التي فعلناها، فهو علم بالأسباب قبل أن يخلق كل شيء. اتفهمت؟ أهي ديت. يبقى هو فرغ من القضية، نعم، ولكن فرغ بالقضية وهو يعلم بالأسباب التي تؤدي إلى ذلك. لما فرغ من قضية أنك ستنصر على عدوك في يوم كذا، وهو يعلم بأنك ستأخذ بالأسباب المؤدية إلى النصر، وهكذا. يقول ولكن قدرها بأسبابها المفضية إليه، فلا يكون وقوف العبد على فراغه سبحانه من أقضيته في خلقه وتدبيره مانعا له من قيامه بالأسباب، التي جعلها طرقا لحصول ما قضاه منها، وكذلك يباشر العبد الأسباب التي بها حفظ حياته من الطعام والشراب واللباس والمسكن، ولا يكون وقوفه مع فراغ المدبر منها مانعا له من تعاطيها.
زي بالضبط كده، مثلا الأكل قدم لك، يا أولاد هاتوا شوية ملح شوية، ثم توكل على الله، لا هاتوا شوية ملح عشان الأكل دلع. واخد بالك؟ جالك المشروب، يا أولاد سكره زيادة وأنا مريض، رجعوني اعملوا كوباية ثانية، ثم توكل على الله والله خير حافظ والشافي هو الله. يا رجالة، أولى الناس بإحكام أمره والأخذ بالأسباب هم طلبة العلم في صغائر الأمور وفي عظائمها. وكذلك يباشر الأسباب الموجبة لبقاء النوع من النكاح والتسري، ولا يكون وقوفه مع فراغ الله من خلقه مانعا من ذلك. وهكذا جميع مصالح الدنيا والآخرة، وإن كانت مفروغا منها قضاء وقدرا، فهي منوطة بأسبابها التي يتوقف حصولها عليها شرعا وخلقا. وأما استدلاله بقوله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فالنفس المطمئنة هي التي اطمأنت إلى ربها وسكنت إلى حبه واطمأنت بذكره وأيقنت بوعده ورضيت بقضائه، وهي ضد النفس الأمارة بالسوء، فلم تكن طمأنينتها بمجرد إسقاط تدبيرها، بل بالقيام بحقه والطمأنينة بحبه وبذكره. جزى الله الإمام ابن القيم وغيره من علماء المسلمين وأهل وأئمة السلف غير الجزاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقف عند هذا الحد دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.